نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. رواه الحاكم وروى السيوطي لصحته في الجامع الصغير فيض القدير، ورواه ابن أبي عاصم في السنة، واللالكائي والبيهقي في الاعتقاد، وابن بطة في الكبرى، والآجري في الشريعة، كلهم من حديث عمر مرفوعا. وقد حكم ابن الجوزي على الحديث بعدم الصحة فقال: هذا حديث لا يصح، وطرقه كلها تدور على يحيى بن ميمون وقد كذبوه. العلل متناهية. قلت: بل هو صدوق كما قال صاحب التقريب، وقد ضعفه الألباني في تخريج شرح الطحاوية كما أشار صاحب مرعاة المفاتيح إلى ضعفه.
هذا هو الأثر الثاني عشر من الآثار التي ساقها المؤلف رحمه الله في القسم الأول من أقسام هذا الكتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، للتحذير من البدع والأهواء والأمر بالمعروف السنة والجماعة. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر فإنهم الذين يأخذون في آيات الله عز وجل. هذا الحديث كله في صحته وضعفه، وعلى القول بصحته فلا إشكال فيه النهي عن مجالسة أهل القدر، لأنهم من أهل البدع، هم الذين يأخذون في آيات الله عز وجل ويؤولون النصوص على غير تأويلها. وعلى القول بضعفه فالمعنى صحيح، وأنه لا ينبغي مجالسة أهل القدر لأنهم من أهل البدع. وأهل القدر طائفتان: طائفة الأولى الذين أنكروا علم الله وكتابته للأشياء، فهؤلاء كفار، وهم الطائفة الأولى من القدرية، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به كفروا وإن أنكروا كفروا. القدرية وهم الطائفة الأولى الذين أنكروا المرتبة الأولى والمرتبة الثانية من مراتب القدر. مراتب القدر أربع، لا بد من الإيمان بها، ولا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب. المرتبة الأولى علم الله في الأشياء قبل كونها، وعلم الله يشمل الإيمان بعلم الله الماء الأزلي، وعلم الله في الحال الأشياء الواقع، وعلم الله في المستقبل، وعلم الله المستحيل الذي لم يكن لو كان كيف يكون. لا بد من علم الله. ثم المرتبة الثانية الكتابة، كتابة الله للأشياء قبل كونها، فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. الكتاب هو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه وتعالى: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه. وقال سبحانه: وكل شيء أحسنه في إمام مبين. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والمرتبة الثالثة إرادة الله للأشياء الكائنة، وأن كل شيء في هذا الوجود فالله أراد وجوده، قد سبق به إرادة الله كما سبق به علمه وكتابته وسبقت إرادته. والمرتبة الرابعة خلق الله للأشياء، كل شيء في هذا الكون فالله خلقه. قال سبحانه: إن الله يفعل ما يريد. وقال سبحانه: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وفي الخلق قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فهذه مراتب الإيمان بالقدر أربع: علم الله بالأشياء قبل كونها، كتابته لها في اللوح المحفوظ، إرادة الله للأشياء قبل كونها، خلق الله لجميع الأشياء. فأهل الحق وأهل الإيمان وأهل السنة وجماعة من الصحابة والتابعين آمنوا بهذه المراتب الأربع كلها. أما القدرية فهم طائفتان: طائفة أنكرت المرتبة الأولى والمرتبة الثانية، أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها، وقالوا إن الله لا يعلم ولا صحة تقع، قالوا إن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد، وهؤلاء كفروا والعياذ بالله، لأنهم لما أنكروا علم الله الأزلي نسبوا الله إلى الجهل، وهؤلاء خرجوا في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهم الذين ذكرهم الإمام مسلم في أول حديث في صحيح مسلم لما ذكر الحميد الطويل وصاحبه وأنهم اجتنفوا أبا عبد الرحمن عبد الله بن عمر وسألوه، وكانوا أتوا من جهة البصرة في وقت الحج وقالوا يا أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا أناس يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف يعني مستأنف وجديد لم يسبقه علم الله، فقال إذا لقيت هؤلاء فاخبره فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم براء مني. والذي مس عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم استدل بحديث عمر طويل وحديث جبرائيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهؤلاء هم الطائفة الأولى وهم انقرضوا، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. إن أقروا بالعلم وأن الله علم الأشياء قبل كونها وكتب في اللوح المحفوظ فيلزمهم أن يقروا بأن الله أراد الأشياء وأراد أفعال العباد وخلقها، وإن أنكروا كفروا. أما الطائفة الثانية وهم عامة القدرية فإنهم يؤمنون بالمركبتين الأوليين، يؤمنون بعلم الله الأشياء صدق الله الأشياء العلم الله الأزلي ويؤمنوا بالكتابة، ولكن ينكرون عموم إرادة الله للأشياء حتى تشمل أفعال العباد، وينكرون عموم خلقه وإيجاده للأشياء حتى تشمل أفعال العباد، فقالوا إن أفعال العباد خارجة عن إرادة الله وخلقه وإيجاده. فالعباد هم الذين أرادوا أفعالهم وخلقوها وأوجدوها مستقلين، والله لم يوجدها. العباد هم الذين خلقوا أفعالهم وأوجدوا عبادات من طاعات ومعاصي. هؤلاء سموا عامة القدرية، هؤلاء مبتدعة. فالطائفة الأولى كفرة، وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي نظر القدر في العلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا، وهم الذين أخرجهم العلماء من 72 فرقة وقالوا أنهم كفروا، خرجوا من 72 فرقة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم افترقت وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فهذه 72 فرقة مبتدعة، خرج منهم القدرية لأنهم كفروا. أما عامة القدرية وهم الذين أنكروا عموم إرادة الله وخلقه الأشياء حتى أخذوا أفعال العباد وأقروا بالعلم والكتابة فهؤلاء مبتدعة، فهؤلاء لا يجالسون لأنهم مبتدعة لا يجالسون. الطائفة الثانية، الطائفة الأولى كفرة معلوم أنهم لا يجالسون، والطائفة الثانية لا يجالسون لأنهم يخوضون في آيات الله ويؤولون النصوص على غير تأويلها، يجب البعد عنهم والحذر من مجالستهم إلا على وجه مناظرتهم ومناصحتهم وإلزامهم بالحق. فهذا الحديث على القول بصحته واضح، وعلى القول بعدم صحته فالمعنى صحيح، لأن أهل البدع لا يجالسون لأنهم يخوضون في آية الله وقدرية من أهل البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم المراء في القرآن كفر، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصححه ابن حبان كما في التعليق على شرح السنة البغوي، ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير، ورواه أبو داود في سننه باب النهي عن الجدل في القرآن، ورواه الآجري في الشريعة من طريقين، ورواه ابن أبي بطة في الكبرى، ورواه ابن بطة في الكبرى، ورواه الطبراني كما في كنز العمال، ورواه اللالكائي، ورواه السلفي من حديث أبي هريرة مرفوعا، ولفظه أهل القدر شرار هذه الأمة ومراء في القرآن كفر.
نعم، هذا الحديث فيه ثبت بصحته وصحيح. والمراء معنى الجدال، الجدال في القرآن كفر، فلا يجوز الإنسان أن يجادل في القرآن. قال تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير السلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فلا يجوز المراء والجدال في القرآن، هو من الأعمال الكفرية، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. فإن جادل في آيات الله على وجه التعنف والعناد والإنكار لما دلت عليه يكون كفرا أكبر، وإن جادل وإن كان جداله دون ذلك يكون كفرا أكبر، فالجدال والنظر في القرآن كفر، إما أكبر إن كان يؤدي إلى إنكار آيات الله وجحدها وعدم الإيمان بها فهذا كفر أكبر، وإن كان مع الإيمان بها ولكنه دون ذلك فإنه يكون كفرا أكبر، فلا يجوز المراء ولا الجدال في القرآن. ولا في التحذير من أهل البدع، والذين يجادلون في القرآن هم أهل البدع، فالمؤلف رحمه الله أراد أن يحذر من أهل البدع الذين يجادلون من القدرية والمرجعة والجهمية والمعتزلة والخوارج والأشاعرة غيرهم من البدع الذين يجادلون في آيات الله، فإن هؤلاء ينبغي الحذر منهم والبعد عنهم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن.
نعم.
رواه الترمذي عن جبير بن نفير مرسلا، وقال: حديث غريب. ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي من حديث أبي ذر مرفوعا، ورواه البخاري في خلق أفعال العباد، ورواه الآجري في الشريعة موقوفا على خباب بن الأرد، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، ورمز السيوطي لحسنه في الجامع الصغير، وقال شارح المناوي: قال البخاري: لا يصح لإرساله وانقطاعه، لا يصح لإرساله وانقطاعه.
نعم. وهذا الحديث ظاهر كلام الأئمة والعلماء أنه ثابت، والبخاري قال إنه مرسل منقطع، ولكن قد يكون يصح بشواهدها أو أنه وصل من طرق أخرى، ومعناه صحيح وهو أن الإنسان لا يرجع إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن، لأن الله تكلم به، فهو أفضل الذكر، أفضل الذكر هو كلام الله عز وجل، تعبد بكلام الله عز وجل، فالمسلم يتعبد بكلام، فأفضل الذكر كلام الله عز وجل، ثم أفضل الكلام بعد كلام الله كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فأفضل ما يتعبد به الإنسان ربه تلاوة القرآن، ثم التعبد بالذكر. فيه حذر من أهل البدع الذين يخالفون ما دل عليه القرآن وما دل عليه السنة، والواجب على المسلم أن يتعبد بكلام الله عز وجل، وأن يعمل بما دل عليه كتاب الله، وأن يحذر من التحريف، من تحريف القرآن وتأويله على غير تأويله كما يفعله أهل البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي. رواه أبو داود في باب السنة، والترمذي وقال: حديث غريب صحيح، وابن ماجه، ورواه البخاري في خلق أفعال العباد معلقا، ثم رواه فيه مسندا.
نعم. وهذا الحديث صحيح، وقول عليه الصلاة والسلام: إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام ربي، وذلك في أول البعثة حينما كان عليه الصلاة والسلام مكة، منعوه أن يبلغ كلام الله، هي فحديثه إثبات كلام الله عز وجل وأن الله تكلم بالقرآن، وفيه الرد على الجهمية الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، أنكروا كلام الله، قالوا أن الله لا يتكلم، وقالوا إن الكلام وصف لمخلوقات، وكذلك المعتزلة وكذلك الأشاعرة الذين يقولون أن الكلام ليس بحرف ولا صوت وإنما هو كلام نفسي، قالوا أن الكلام معنى قائم بنفس الرب، وأما هذا الكلام موجود في القرآن فهذا عبارة عن كلام الله، تكلم به جبريل أو محمد، عبر به جبريل أو محمد، فالأشاعرة يقولون أن الله ما تكلم بالقرآن، القرآن ليس حرفا ولا صوت، الكلام ليس بحرف ولا صوت عند الأشاعرة، بل هو معنى كلام معنى بالنفس قائم بنفس الرب مثل العلم، أما هذا القرآن الذي يتلى قالوا هذا المعنى من الله والكلام ليس من الله، الحروف ليست من الله وإنما هي من جبريل أو محمد، بعضهم قال إن جبريل اضطره الله ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. فهذا القرآن الذي بين أيدينا عبارة عبر بها جبرائيل. وقال آخرون من الأشاعرة إن الذي عبر به محمد. وقال طائفة ثالثة من الأشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ والله لا يتكلم في كلمة. وهذا من أبطل البعض. فهذا الحديث يرد عليه النبي قال إن قريشا منعتني أن أبلغ كلام الله كلام ربي. والنصوص في هذا كثيرة من الكتاب ومن السنة. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله، دل على أن الله تكلم بالقرآن. والكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت. فالله تعالى تكلم بالقرآن وسمعه جبرائيل من الله عز وجل وأنزله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومقصود المؤلف رحمه الله التحذير من أهل البدع الذين أنكروا أن يكون القرآن كلام الله عز وجل، من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، تحذير من أهل البدع ومن أقوالهم الباطلة المخالفة للنصوص. قال من النصوص التي فيها الرد على أهل البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لجابر أعلمت أن الله أحيا أباك فكلمه كفاحا؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. ورواه ابن ماجه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني والبزار من طريق الفيض بن وثيق عن أبي عبادة الزراقي وكلاهما ضعيف. وفي رواية الطبراني حماد بن عمر وهو كذاب. ورواه البخاري في خلق أفعال العباد من حديث جابر معلقا. ورواه الحاكم وصححه ولفظه فكلمه كلاما.
نعم. الحديث ثابت له الحديث الصحيح ثابتة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر والد ابن عبد الله بن حرام إن الله أحيا أباك كفاحا وكلمه كفاحا. وذلك أن عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه قتل شهيدا يوم أحد، فحزن عليه ابنه جابر رضي الله عنه، وتخلف جابر وخلف أخوات له، وأوصاه قبل موته بأن يقضي دينه وأن يقوم على أخواته، وكان دينه كثيرا. فلما حزن النبي صلى الله عليه وسلم طمأن ابنه جابر وقال له أما علمت أن الله كلم أباك كفاحا؟ وقال له تمنى. قال يا ربي أن أرد إلى الدار الدنيا فأقتل شهيدا مرة أخرى. فقال الله عز وجل إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون. وإيمان قضى لعبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنه إن الله كلم أباك كفاحا يعني من دون واسطة. وإيمان قضى كفاحا يعني من دون واسطة. من قضى لعبد الله بن حرام والد جابر قال إن الله أباك كلم أباك كفاحا يعني بعد موته. وقال له تمنى هذا في البرزخ. فلما رأى عبد الله بن حرام رضي الله عنه ما أعطاه الله من الفضل العظيم والأجر الكبير بالشهادة حصل على خير عظيم وفضل عظيم تمنى أن يرجع مرة إلى الدار الأخرى فيقتل شهيدا مرة أخرى حتى يضاعف ثواب الأجر. قال الله له تمنى. قال يا ربي إذا كان لأمي أن أرد مرة إلى الدار الأخرى فيقتل شهيدا. فقال الله عز وجل إني كتبت أنه لا أرجع ما أحد يرجع إلى الدنيا بعد موته. انتهى. فالشاهد من الحديث إن الله كلم أباك كفاحا في إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله كلم والد جابر عبد الله بن حرام كفاحا بحرف وصوت وسمعه عبد الله بن حرام، وهو الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من أهل البدع الذين أنكروا كلام الله عز وجل. فالجهمية أنكروا الكلام وقالوا إن الكلام هذا لا يتكلم، لا يسمى الله بالكلام، وما ورد في النصوص من إضافة الكلام إلا فهي صفات لخلق إضافة المخلوق إلى خالق في التشريع. وكذلك المعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة أثبتوا سبع صفات ومنها الكلام لكن ما أثبتوا الكلام على وجه. قالوا الكلام معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. فهذا فيه الرد عليه. فالله تعالى كلم جابر والد جابر عبد الله بن حرام كفاحا من دون واسطة بحرف وصوت. ففيه رد على الشاعرة الذي يقول أن الكلام لا يسمع وليس بحرف ولا صوت. هذا من أفضل البعض. وفي هذا التحذير من أهل البدع الذين ينكرون ما دلت عليه هذه النصوص. هذا مقصود المؤلف. مقصود المؤلف يحذر أهل البدع الأشاعرة والمعتزلة والجهمية الذين أنكروا كلام الله عز وجل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. رواه ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعا، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه ابن بطة في الكبرى من عدة طرق، عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود.
عن سعد بن أبي وقاص عندك أبي وقاص نصها عن سعد بن قيس.
وابن مسعود وأبي أمامة والضحاك بن قيس والمقداد بن الأسود وعبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه الآجري أيضا في الشريعة مرفوعا من طريق أبي هريرة وأبي أمامة ومعقل بن يسار وأبي موسى وأنس وأبي مزيد الأنصاري، وأصل الحديث في صحيح مسلم بدون زيادة إلا من أحياه الله بالعلم.
نعم، وحديث ثابت في صحيح مسلم كما قال المحشي بدون الجملة الأخيرة. يكون إن ستكون بعد فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وفي بعضها يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفيه التحذير من الفتن والبعد عن أسبابها ومواقعها، وأن الإنسان قد يفتن في دينه والعياذ بالله، فتن الحروب وفتن الشهوات وفتن الشبهات، ومن كذا أعظمها فتنة المسيح الدجال في آخر الزمان. الرجل الذي يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح وأنه رجل صالح أولا، ثم يدعي النبوة ويدعي أنه نبي، ثم يدعي الربوة ويقول أنا ربكم والعياذ بالله، ويفتن كثير من الناس يفتنون به، وبعض الناس يعلم كذبه لكنه يفتن والعياذ بالله. ولهذا جاء في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعد خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أعظم من فتنة من الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا شرع الله لنا في كل صلاة في آخر التشهد أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الفتن التي تكون في آخر الزمان وعند شدة الفتن ينبغي الإنسان أن يحذر من أسبابها. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وفي اللفظ الآخر يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك كثر الشبهات التي تحصل للجهمية والمعتزلة، ضلالهم والجهمية والمعتزلة والإسلام ضلالهم بالشبهات والعياذ بالله. اشتبه عليهم الأمر فانحرفوا، خالفوا النصوص وخالفوا أهل السنة والجماعة وخالفوا الصحابة والتابعين. فالواجب على المسلم وعلى طالب العلم أن يحذر من الفتن وأسبابها. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه الترمذي وحسنه، وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ونقل ابن كثير في النهاية تصحيح ابن حبان له، وصححه الألباني في تخريج الطحاوية، ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير كما في فيض القدير، وأخرجه ابن عساكر كما في أنذر المنثور للسيوطي، ورواه الطبراني بزيادة: فإنهما حبل الله الممدود، فمن تمسك بهما كالحديث. وقال الهيثمي: وفيهم من لم أعرفهم.
نعم، وهذا هو الحديث الثابت: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفيه فضل الشيخين أبي بكر وعمر، وفيه أيضا إشارة إلى خلافتهما، هذه من الإشارة من الدلائل التي استدل بها الصحابة على حقية أبي بكر بالخلافة،
ومن بعده عمر خذوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهذا أخص من الحديث الآخر عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين أمر بالأخذ بسنة الخلفاء الراشدين عند خطأ السنة. وهذا فيه أمر بالاقتداء بالشيخين أبي بكر وعمر ودل على فضلهما. وفيه تحذير من البدع الذي يقتدي بالشيخين ويعمل بسنة الرسول ويكون بعيدا عن الشبه. وأهل البدع وأهل الشبهات والشهوات لا يقتدون بالشيخين ولا يقتدون بأبي بكر وعمر وإنما يعملون بأهوائهم وشهواتهم، فلذلك انحرفوا وظلوا عن سواء السبيل. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا بالرأي وتركوا السنن. رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، ورواه الدارمي عن عروة مرسلا، ورواه الطبراني بلفظ فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا، ورواه ابن بطة في الكبرى من حديث واثقة بن الأسقع مرفوعا، ورواه الهروي في ذم الكلام من حديث عروة بن الزبير عن أبيه مرفوعا، وعزاه السيوطي لابن ماجه والطبراني ورمز بحسنه، وفي سند ابن ماجه سويد بن سعيد وهو ضعيف، وأخرجه ابن وهب في جامعه موقوفا على الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه.
نعم. وهذا فيه تحذير من الأخذ بالرأي، والمراد الرأي المجرد الذي لا يستند إلى النصوص. بأن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلا يعني مستقيما على الشريعة واتباع ما جاء في التوراة التي أنزلها الله على موسى حتى نشأ فيهم المولدون، وهم أبناء سبايا الأمم لما اختلطوا بغيرهم من أبناء الأجناس الأخرى، كما حصل للمسلمين لما اختلطوا بالعاجم وترجمت كتب اليونان والرومان، واختلطوا العاجم فسدت ألسنتهم ووجدت البدع. وهي التحليل من الأخذ بالرأي والمراد وترك السنن. المراد بالرأي الرأي مجرد الذي لا يستند إلى السنن، ولهذا قال فأخذوا بالرأي وترك السنن. فيه التحذير من البدع والآراء والأهواء المضلة والأخذ بالسنن. والرأي رأيان، رأي محمود وهو المستند إلى النصوص، فهذا هو الذي جعل فيه النصوص بالثناء على أهل. والرأي الثاني الرأي المجرد الذي لا يستند إلى النصوص. وهناك وهذا هو جمع النصوص، هناك نصوص فيها ذم الأخذ بالرأي، ونصوص فيها مدح الأخذ بالرأي. والجمع بينهما أن النصوص والآثار التي هي مدح الأخذ بالرأي المراد بها الرأي المستند إلى النصوص، المستند المستنبط من النصوص. والنصوص التي فيها ذم الرأي هي ذم الرأي المجرد الذي لا يستند إلى النصوص، وهما دل على هذا الحديث قال فأخذوا بالرأي وترك السنة، يعني الرأي مجرد المخالف للسنن. فيه تحذير من الرأي والهوى، وإنما نشأت البدع من الأخذ بالرأي وترك السنن. بدعة الخوارج والمعتزلة والجهمية والأشاعرة والمرجئة والقدرية والرافضة إنما نشأت من الأخذ بالرأي والأهواء المضلة وترك السنن والنصوص. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه، ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها بسند صحيح، ورواه الشهاب القضاعي في مسنده، وقال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الأوسط، والبزار بطرق فيها ضعف، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، وابن المبارك في الزهد.
نعم. المؤلف رحمه الله أنه رواه الترمذي الغاشية، ورواه الشهاب وابن ماجه وعبد الرزاق ولكن فات على المحشي أنه خرجه الشيخان البخاري ومسلم هذا الحديث، فات على المحقق الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. ولفظ البخاري حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قالت ربي حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام النحو. وكذلك أخرجه الإمام مسلم هذا فات على المحقق مع أن يعني الصحيحين واضحان ينبغي أن يكون أن يرجع إلى الصحيحين في المقدمة، ولكن الكمال لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع علما انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، هذا فيه الحث على تعلم وأخذ العلم من أفواه العلماء قبل قبضهم قبل موتهم، وفي أن قبض العلم بقبض العلماء موت العلماء ولو كانت الكتب بين أيديهم، القرآن بين أيديهم والسنة هنا، ولكن العلماء هم الذين يبينون للناس ويوضحون معاني الكتاب العزيز ومعاني السنة ويجمعون بين النصوص ويؤولونها على تأويلها بخلاف أهل البدع، فإن أهل البدع يضربون النصوص بعضها ببعض ويؤولونها على غير تأويلها فيضلون ويضلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا في الحث على طلب العلم والعناية بطلب العلم وأخذ العلم من أفواه العلماء، ولا يكفي كل إنسان يأخذ العلم من الكتاب والقراءة ما يكفي، وليس هناك أحد تعلم صار طلب علم من الكتب أبدا، العلم إنما يؤخذ من أفواه العلماء. لو جلس الإنسان طول حياته معه الكتب وحدها ما صار طالب علم، ما يكون طالب علم. ولهذا قال العلماء إن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. والحديث واضح يقول إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ما يقبض من صدور الرجال، لكن يقبض بأي شيء يموت العلماء، يموت العلماء واحد بعد واحد بعد واحد حتى يقبض العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لم يبق عالم وكل حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن إذا مات العلماء المناصب لا بد لها من يتولى الإفتاء والقضاء والتدريس وغيرها من المناصب، فلا بد أن تسد. فإذا مات العلماء أهل البصيرة وأهل العلم يتولى من يتولاه، يتولى أمثل الناس الأمثل الأمثل، فإذا انتهى العلماء تولى هذه المناصب وليس من أهل العلم، وإذا تولاه من أهل لا بد أن يسهم، لا بد أن يفتي، لا بد أن يقضي، لا بد أن يدرس، لا بد أن يعلم، لأنه في هذا المركز في هذا المنصب مفتي لا بد أن يفتي، قاضي لا بد أن يقضي، مدرس لا بد أن يعلم. فإذا لم يكن عنده علم ولا بصيرة أفتى بغير علم ودرس بغير علم وقضى بغير علم فضل وأضل وهلك الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواه البخاري عن المغيرة بن شعبة، ورواه ابن بطة في الكبرى عن المغيرة أيضا من ثلاث طرق، ورواه اللالكائي عن أبي هريرة، ورواه الآجري في الشريعة بلاغا، وعزاه السيوطي للبيهقي بلفظ كره من حديث المغيرة ورمز لصحته.
نعم. وهذا الحديث ثابت صحيح، هو الذي نهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وفي لفظ نهى عن عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات، والنهي في التحريم. نهى النبي عن قيل وقال، ومن ذلك ما يقال أهل البدع قيل كذا وقال كذا، فالذي يكثر من قيل وقال قيل كذا وقال كذا لابد أن يقع في الكذب، وكذلك أهل البدع الذين ينقلون عن غيرهم وعن أهل البدع قالوا كذا وقيل كذا لابد أن يقعوا في المحذور. وكذلك إضاعة المال بغير وجه شرعي، كثرة السؤال يشمل سؤال المال بغير حق، وكذلك سؤال العلم إذا كان على وجه التعنت وعدم الاسترشاد أو على وجه الرياء، كل إنسان يرائي بسؤاله، أو على وجه الإعنات وإعجاز المسؤول. أما إذا كان على وجه الاسترشاد والاستفهام فهذا مأمور به. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الحديث الآخر نهى عن عقوق الأمهات، لأن هذا من الكبائر، ومنع وهات، منع يعني منع الواجب، وهات أخذ ما يأخذ ما لا يستحق ما لا يحل له، يمنع الواجب الذي أوجب الله ويأخذ ما لا يستحق. نهى عن عقوق الأمهات ومنع وهات وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل، ونهى صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات، وقيل هي شداد المسائل وصعابها. رواه أحمد عن معاوية وإسناده جيد، ورواه أبو داود كما في الفتح الرباني، ورواه الآجري بدون ساد في الشريعة، وقال محققه الفقي رواه البخاري. وقائل هذه العبارة شداد المسائل وصعابها الإمام الأوزاعي كما في رواية أحمد وأبي داود، وهي عندهما بلفظ الغلوطات بفتح العين المعجمة، أي المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيها ويهيج بذلك فتنة وشر. وإنما نهى عنها لأنها غير نافعة في الدين، ولا تكاد تكون إلا فيما لا يقع. ورواه ابن بطة في الكبرى، وروى أيضا تفسير الحديث عن الأوزاعي، ورواه الخطابي في غريب الحديث، ورواه الهروي في ذم الكلام بدون قول الأوزاعي.
نعم. وهذا الحديث ثابت، وهو أن النبي كان يكره كثرة المسائل، والمراد بالكراهة كراهة التحريم، لأن الكراهة إذا جاءت في النصوص وفي كلام السلف يراد بها كراهة التحريم في الغالب. ألا ترى أن الله عز وجل في سورة الإسراء لما ذكر الكبائر العظيمة من الشرك بالله وعقوق الوالدين وتصفيه المكال والميزان وقتل النفس غير حق ومشي في الأرض مرحا، قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، يعني محرما. وكما في الحديث السابق إن الله كره وقيل وقال وكثرة السؤال وعقوق الأمهات ومنع النهات، وهذه محرمة، فالمراد كراهة التحريم. وقد تأتي الكراهة قليلة يراد بها كراهة التنزيه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء يكره النوم قبلها والحديث بعدها، النوم قبلها والحديث بعدها، هذه كراهة تنزيه. المراد هنا كراهة التحريم، كان يكره كثرة المسائل، يعني كثرة المسائل قد تؤدي إلى التعنف، وقد تكون سببا في التحريم في زمن النبوة. ولهذا قال لك يا أيها ولهذا عز الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. وجاء في الحديث إن أعظم المسلمين جرما عند الله من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فكان صلى الله عليه وسلم يكره كثرة المسائل ونهى عن الغلوطات، الإنسان يسأل عن المسائل التي فيها غلوطات وإيقاع الإنسان في الغلط والعنف، وقيل هي شداد المسائل وصعابها. وأهل البدع إنما حصلت البدع بسبب كثرة مسائلهم وسؤالهم عن الغلوطات وعن الأشياء التي لم تقع وعن الفرضيات، فلهذا وقعوا في البدع. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم، رواه البخاري بلفظ ذروني، والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، ورواه ابن بطة في الكبرى، واللالكائي والهروي في ذم الكلام، وابن حبان في صحيحه، ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير، وعزاه لأحمد ومسلم، والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، ورواه عبد الرزاق في المصنف.
وهذا حديث صحيح, وقول اتركوني ما تركتكم, يعني أنه ينبغي للناس أن ألا يسألوا عن أشياء يشددون على أنفسهم كما فعل بنو إسرائيل. فإن بنو إسرائيل شددوا على أنفسهم أمرهم الله أن يذبحوا بقرة, ولو أخذوا أي بقرة فذبحوها لا أجزأتهم, لكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قالوا يا موسى ما ندري البقرة, ما أي بقرة هذه؟ لما قال إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا, هذا متعنث. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ثم قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر, عوان بين ذلك نصف, ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة, فافعلوا ما تأمرون. ولو أخذوا أي بقرة لا أجزأتهم, لكن شددوا. قالوا يا موسى ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها, ما لون البقرة؟ ما ندري إن أخذ بقرة صفراء ولا سوداء ولا حمراء. قال ولو أخذوا أي بقرة أجزأتهم, لكن شددوا فشدد الله عليهم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر النظر. ثم أيضا ما وقفوا عند هذا الحد, فقال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي, إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. شددوا شدد الله عليه, جاءت هذه الأوصاف فضيقت عليهم لأنهم الذين شددوا على أنفسهم, ولهذا قال لهم اتركوني ما أتركت. ولما قال رجل, لما قال النبي إن الله أوجب عليكم الحج فحجوا, قام رجل فقال يا رسول أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجبت, ولو وجبت لما استطعت. الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. هذه الأشياء يعني هذه أمثلة قول اتركوني ما تركتكم. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا, هم أعظم الناس أدبا وتعظيما وتوقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم, فكانوا عليه رضوان الله عليهم لا يحدقون النظر فيه إجلالا له وهيبة عليه الصلاة والسلام, وكانوا لا يسألونه يهابون عليه الصلاة والسلام ويحشون. فكان يعجبهم أن يأتي الرجل العاقل من البادية فيسأل, لأن العربي لا العرب في الغالب عندهم جفاء وليس عندهم يتقي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما للصحابة, فيأتي فيسأل فيستمع الصحابة ويستفيدون. كانوا يعجبهم ويدعون ويتمنون أن يأتي الرجل العربي من البادية فيسأل فيستمعون ويستفيدون. ولما سكتوا مرة وقال سلوني وهابوا ولم يسألوا, أرسل الله جبرائيل, فجاء جبرائيل في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه أحد من الصحابة, وجاء وتعجبوا من هذا الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما يعرفونه. والعادة أن الرجل الغريب والمسافر يكون عليه أثر السفر, يكون ثيابه فيها تراب وفيها غبار وشعره تشعر, لأن الأسفار في ذلك الزمان ليس في الأسفار في زماننا, كانت السفر على الإبل ومسافات بعيدة, فلا بد أن يرى أثر السفر على الغريب, ثيابه متسخة شعره منتفش. هذا الرجل جاء غريب مسافر وثيابه بيضاء نظيفة وشعره أسود كأنه خرج من بيته, تعجب. فجاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووسد ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت أن تسلم. قال الصدق. تعجبوا مرة أخرى, هذا السؤال العارف, رجل يسأل ويصدق, هذا السؤال العارف. فقال أخبرني عن الإيمان, ما الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. قال صدق. تعجبوا, هذا السؤال العارف. قال فأخبرني عن الإحسان, قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال أخبرني عن الساعة, قال من مسؤول عنها بأعلم من الساعة, علمي وعلمك السر. قال أخبرني عن أماراتها, قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشيء الطاولون في البنيان. ثم ذهب الرجل فقال ردوه، قال ردوه، فذهبوا ليردوه لم يروا أحد، لم يروا أحد. جبريل طار في الهواء في الجو، جبريل ملك من الملائكة. في رواية قال فلبثنا مليا، فقال النبي عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل يعلمكم دينكم، وفي لفظ أمر دينكم. فجعل الإسلام والإيمان والإحسان دين، دل على أن ديننا مبني على هذه المراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. قال إنما جاء يعلمكم أمر دينكم. لما هابوه عليه الصلاة ولم يسألوا أرسل الله ذي الرأي فسأل. هذا يدل على الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا ولا يسألون كثيرا. أرسل الله جبرائيل يسأل حتى يتعلم، وكان يأتي الرجل من البادية فيسأل فيستفيدون. ولهذا قال اتركوني ما اتركتكم، خشية أن يسألوا شيئا لا ليس لهم به علم، أو خشية أن يسألوا شيئا يكون فيه يكون سببا لتحريم شيء، أو خشية أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسألوا شيئا والنبي لا يريده. فلهذا تأدب قال وعملوا بهذا الحديث اتركوني ما تركتكم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم أعظم المسلمين جرما من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته. رواه مسلم وأبو داود والحميدي في مسنده وابن الجارود في المنتقى والآجري في الشريعة وابن بطة في الكبرى من أربع طرق. قال الخطابي هذا الحديث في من سأل تكلفا أو تعنتا فيما لا حاجة له فيما لا حاجة به إليه، فأما من سأل لضرورة بأن وقعت له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه ولا عتب، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر.
وهذا الحديث فيه تحذير من السؤال في غير حاجة، ورواه الإمام مسلم وهو حديث صحيح. وقول الأعظم المسلمين جرما يعني ذنبا، من سأل عن أمر لم يحرم فحرم من أجل مسألته بسبب تعنته. وكما قال الخطابي رحمه الله السؤال الممنوع هو سؤال التكلف والتعنت. بعض الناس يسأل أسئلة التعنت والتكلف وأسئلة لا حاجة له بها أو أسئلة فرضيات لم تقع. أما من سأل للاسترشاد والاستفهام أو لأجل شيء وقع له فهذا ليس منهيا عنه، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا هو جمع النصوص، النصوص التي فيها النهي عن السؤال محمولة على السؤال التكلف والتعنت والإيذاء للمسؤول، سؤال الفرضيات وما لم يقع، والنصوص التي فيها الأمر بالسؤال محمولة على سؤال الاسترشاد والاستفهام. نعم، لشيء يحتاج إليه الإنسان. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو آذى محدثا فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فقالوا للحسن ما الحدث؟ فقال أصحاب الفتن كلهم محدثون وأهل الأهواء كلهم محدثون. رواه البخاري وأوله المدينة حرم ما بين عير إلى كذا، فمن أحدث وذكره. والترمذي في سننه باب النهي عن بيع الولاء وهبته.
نعم. وهذا الحديث ثابت، قول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. معروف الحديث لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولعنة اللاعين قد تكون جاءت فيه بعض الرواية، فلعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا فيه تحذير من إحداث الحدث، والحدث البدعة والمعصية، كذلك من آوى محدثا مبتدعا، فيه تحذير من البدع وإيواء المبتدعين. من أحدث حدثا أو محدثا فقد ارتكب جريمة، ارتكب كبيرة. ولهذا قال عليه النبي قال عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والكبيرة كما سبق صح ما قيل فيها أن الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كاللعن توعد باللعن أو بالنار أو بالغضب يدل عنه كبيرة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل المراد التوبة لا تقبل التوبة, وقيل المراد في صرف الفريضة, والعدل النافلة. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل المراد بالعدل الفداء, قال تعالى وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها, يعني لا يستدي من عذاب الله بشيء. فقال الوليد حسن ما الحدث, حسن البصري سئل ما الحدث, قال أصحاب الفتن كلهم محدثون, البدع وأهل الأهواء, يعني أهل الأهواء البدع, الأهواء البدع كلهم محدثون. فالمراد بالحدث البدع والمعاصي, والبدع أعظم وأشد, فيه تحذير من البدع وإيواء أهل البدع. والجهمية مبتدعة البدع, والرافضة مبتدعة, والمعتزلة والخوارج والمرجئة كل هؤلاء مبتدعة. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم كلاب النار أهل البدع. رواه أحمد والدارقطني في الأفراد كما في كنز العمال واللالكائي والآجري من حديث أبي أمامة مرفوعا, ورواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن أبي أوفى, وفي سنده الأزهر بن صالح, ورواه ابن ماجه بسند ضعيف في سننه باب ذكر الخوارج, وذكره الذهبي في الواهيات, وقال تفرد به إسماعيل بن أبان رمي بالكذب. ورواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس بلفظ الخوارج كلاب أهل النار. وقال محقق الكتاب إن الأعمش لم يسمع بها ابن أبي أوفى. ورواه أبو طاهر السلفي من حديث أبي أمامة بلفظ المصنف.
نعم, هذا الحديث في صحة نظر, والأقرب أنه لا يصح. وقول كلاب أهل النار أهل البدع, ولكن أهل البدع لا شك أنهم متوعدون من كما توعد أهل الكبائر. إذا كان الزاني متوعد والسارق متوعد والشارب الخمر متوعد وآكل مال اليتيم متوعد بالنار, فهو البدع كذلك, لأن البدع أشد من المعصية, وهم متوعدون لأنهم من أهل الكبائر. أما هذا الحديث فلا يصح, لكن أهل البدع متوعدون لأنهم ارتكبوا كبائر, وكبيرتهم أعظم من كبيرة من المعاصي والكبائر التي تنشأ عن الشهوات, الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وثلاث الزور, كل هذه كبائر منشأها الشهوات. وأما البدع منشأها الشبهات, هي أعظم وأشد. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. أورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للطبراني ورمز لضعفه وقال المناوي, ورواه أبو نعيم والبيهقي في الشعب, قال ابن الجوزي موضوع, وقال الحافظ العراقي وأسانيده كلها ضعيفة, بل قال ابن الجوزي إنها كلها موضوعة. ورواه السلفي من كلام الأوزاعي, وكذا رواه الهروي في ذم الكلام, ورواه أيضا مرفوعا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
نعم, هذا الحديث الأقرب أنه ليس بمرفوع, وأنه موقوف على بعض الصحابة وبعض أهل العلم. من وقر صاحب البدعة فقد عانى على هذا الاسم, والتوقير على التعظيم هي التحذير من توقير أهل البدع وتعظيمهم, لأن توقيرهم وتعظيمهم نشر لبدعتهم وإظهار لشأنهم, والواجب الإنكار عليهم, إنكار على أهل البدع والتحذير من بدعهم وعدم إظهار شأنهم والتحذير منهم. فإذا وقرهم وعظمهم وأجلهم وبجلهم فإنه يكون سببا في نشر البدع واعتناقها, وسبب في اختفاء السنن. إذا ظهرت البدعة اختفت السنة. فتوقير أصحاب البدع لا شك أنه ممنوع وأنه محرم وأنه لا يجوز. أما هذا الحديث فلا يصح مرفوعا, وإنما هو موقوف. نعم.
وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمين الخط ويساره وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني الخطوط التي عن يمينه ويساره. رواه أحمد والنسائي والدارمي كما في المرعاه، ورواه محمد بن نصر المروزي في السنة، ورواه المصنف في الكبرى من عدة طرق.
نعم، وهذا حديث ثابت عن المسعود رضي الله عنه، وهو قوله إن النبي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا فقال هذا خطا مستقيما، في اللفظ الآخر مستقيما، فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا متعرجة عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا الآية الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذا الحديث في الحث على لزوم طريق المستقيم، وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو سبيل الله. سبيل الله هو حبل الله ودينه، وهو ما أمر به الله في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو لزوم السنة، حث على لزوم السنة والتحذير من البدع والمعاصي، فإن الخطوط المتعرجة عن يمينه وعن شماله هذه هي طرق أهل الضلال، طرق أهل المعاصي، طرق أهل البدع، ففيه التحذير من البدع والمعاصي والحث على لزوم السنة والاستقامة على شرع الله ودينه. نعم.
وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والآجري والمصنف في الكبرى من سبع طرق وابن أبي عاصم في السنة واللالكائي والهروي والدارمي.
نعم، والحديث ثابت الصحيحين، وأن أن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية من آل عمران، وهي قول الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه، وفي لفظ آيات الله، فهم الذين على الله فاحذروهم، وفي اللفظ الآخر إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والحديث فيه الحث على العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه ورد المتشابه إلى المحكم، والتحذير من طريق أهل الزيغ والضلال، وهو العمل بالمتشابه وترك المحكم، فإن طريقة أهل الحق وأهل الاستقامة والراسخين في العلم العمل بالمحكم، والمحكم هو الواضح البين المعنى الذي لا لبس فيه، والمتشابه هو الذي فيه اشتباه، كما مثلت لكم بالأمس. المحكم مثل النصوص المحكمة الواضحة في ذات العلو لله عز وجل، وأنا واضحة لا لبس فيها، تزيد على 3000 دليل من الكتاب والسنة، وهو القاهر فوق عباده وهو العلي العظيم سبح اسم ربك الأعلى ثم استوى على العرش أأمنتم من في السماء إليه يصعد القلم الطيب تعود الملائكة والروح، هذه نصوص محكمة واضحة لا لبس فيها. أهل الحق يعملون بالمحكم، والمتشابه ماذا يعملون به؟ كقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، المتشابه يردونها إلى محكم يفسرونه يقول هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض وهو فوق الأرض. هذه طريقة من؟ طريقة الراسخين في العلم أهل الحق. أما طريقة أهل الزيغ يترك النصوص المحكمة ويتعلق بالمتشابه، يترك 3000 نص ويستدل به وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ويقول هذه الآية دليل على أن الله في الأرض وأنه مختلف المخلوقات. يقول لها من أهل الزيغ تتبعون متشابه وتتركوا بحث، واضح هذا. عائشة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الذين يجادلون فيه وفي لفظ الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. سمى الله يعني قال في كتابه سماهم الله في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. لكن ما هي طريقة الراسخين؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالمتشابه ويردونه إلى محكم ويفسرون به ويعملون بالنصوص من الجانبين ويضمون النصوص بعضها إلى بعض، ويعلمون أن نصوص الكتاب يصدق بعضها بعض ونصوص السنة يصدق بعضها بعض ولا تتناقض ولا تتعارض بخلاف أهل الزيغ فإنهم متعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم. نسأل الله السلامة والعافية. وبهذا وقعت وجدت الشبه والبدع بسبب كون أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والرافضة والخوارج والمرجئة وغيرهم اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم وعملوا ببعض النصوص وتركوا البعض الآخر فضلوا واضلوا. فالواجب الحذر من طريقتهم والعمل بالنصوص من الجانبين والعمل بالنصوص المحكمة ورد المتشابه إليها.